بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه، فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى، يعني أشاع، فنثى علينا الذي قيل له، يعني أخبرنا به وأفشاه. فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعد. هذا يدل على شر النميمة، وأن تورث القطيعة والعداوة بين الأحباب والأقارب، فالواجب على الإنسان يحذر من النمام ما استطاع. فقربنا صرمتنا، الصرمة هي القطعة من الإبل أو الغنم، فاحتملنا عليها، أي حملنا متاعنا، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، يعني ندم على ما حصل، ولكن استوحشت القلوب ولم يبق عنده، خرجوا. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. يعني هذا كان في الجاهلية، أنه تسابق أو تنافس مع شاعر، وقال الشعر عند الكاهن، فالكاهن خير أنيسا، يعني حكم له بأنه أفضل من صاحبه. عشان هذا حرام، لكنه قبل إيش؟ قبل الإسلام. وهذا القمار المحرم، يعني يتراهن اثنان أيهم أشهر، مثلا في الشعر أو في غيره، ونتراهن في الشعر أيهم أشهر، الذي يفوز يأخذ مال غيره، يعني الصرمة قطعة من الإبل من هذا وقطعة من الإبل من هذا، فالذي يفوز يأخذ الاثنين. هذا قمار محرم، وكل معاملة فيها غانم أو غارم فهي قمار محرمة. لكن على كل حال ما في دليل، هذا فعله قبل الإسلام. قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت له: لمن؟ قال: لله. يعني أبو ذر رضي الله عنه كان من الحنفاء، وكان يتعبد على حسب ما يرى، وإلا شرع إبراهيم وإسماعيل عليه السلام قد اندرس وخفي كثير منه، فيصلي، الظاهر أنه يعني يسجد، يدعو، يذكر، سبح، لكن ليست الصلاة الشرعية التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام، لا يصلي حسب ما يستطيع، مثل ما كان زيد بن عمرو بن نفيل كان يقول: اللهم لو أعلم أي الوجوه أحب إليك أن أعبدك عليها لعبدتك عليها، ثم يخر ساجدا لله تبارك وتعالى. لو كان فيه، يعني لو بقي من دين إسماعيل عليه السلام ما يتعلق بالصلاة وصفتها لفعلوها كما جاءت عن إسماعيل عليه السلام، لكن اندرس شريعة إسماعيل، اندرست لطول المدة، فأبو ذر يصلي، يعني يتعبد بسجود وذكر، وقال حتى القبلة، لا يعرف قبلة معينة، قال: توجه حيث وجهني، يعني حيث وجهني ربي، أصلي عشاء، يعني ليست صلاة العشاء المعروفة، لكن في وقت العشاء، حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء، يعني كأني كساء، حتى تعلوني الشمس. هذه منقبة وفضيلة لأبي ذر رضي الله عنه، فإنه كان من الحنفاء، لم يكن على الشرك، وكان فيه تعبد، مع أنه في الجاهلية قبل البعثة، فكيف بعد إسلامه؟ إذا كانت حاله قبل البعثة هذه حاله قبل البعثة فكيف بعد الإسلام رضي الله عنه. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي أي تأخر ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك يعني على التوحيد يزعم أن الله أرسله. فقلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس رضي الله عنه لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قرآن قوله على أقراء الشعر يعني على طرق الشعر وأنواعه فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر يعني لا يمكن لأحد أن يقول إنه شعر لأن القرآن يختلف اختلافا كاملا عن الشعر. والله إنه لصادق. هذا يعني هو قول المنصف من سلم من الكبر أو من الحسد فإنه وسمع القرآن فإنه لا محيص له عن الإيمان به والاعتراف بأنه كلام الله وأنه ليس شعرا ولا كهانة ولا سحرا. وإنهم لكاذبون. قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر يعني ما اكتفى بقول أنيس رضي الله عنه إنما أراد أن يذهب بنفسه ويلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم أي من المشركين فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال الصابئ يعني هذا خبيث على ضعفه لكنه خبيث. فضح أبا ذر ونادى بصوت مرتفع الصابئ يعني خذ الصابئ. والصابئ عندهم هو الذي يعني ترك دينه. الصابئ هو قوم تركوا دينهم فصاروا يطلقونه على من أسلم يعني أنه ترك دينه إلى دين آخر. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر يعني النصب الحجارة التي كانوا يذبحون عليها من كثرة الدماء صار كأنه نصب أحمر. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني هي مصافط البطن. وهذه يدل على بركة زمزم وأنها تكفي طعاما وشرابا بإذن الله تبارك وتعالى. قال وما وجدت على كبدي سخفة جوع يعني ما وجد جوعا لا كثيرا ولا قليل. فما يطوف بالبيت أحد. قال فما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب على أسمختهم أي على أذانهم فما يطوف بالبيت أحد وامرأتين منهم يعني في تقدير رأيت امرأتين منصوب فعل مقدر في رواية امرأتان على الأصل وامرأتين منهم تدعوان سافا ونائلة. هذه أصنام عند الكعبة إساف ونائلة اسم لصنمين. قال فأتت علي في طوافهما فقلت أنكح أحدهما الأخرى يعني أراد أبو ذر عنه أن يسب آلهة المشركين يعني ما يليق كيف إله هذا رجل هذه امرأة صورة الأصنام على صورة رجل وامرأة كيف يزعم أنها آلهة وهي على صور بني آدم امرأة ورجل هؤلاء ينكح أحدهم الآخر ليسوا أهلا أن يدعوا أن يجعلوا آلهة. قال فما تناهتا، يعني ما انتهتا عن هذا الكلام والدعاء، فما تناهتا عن قولهما؟ قال فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة. الهن يعني الذكر، الفرج يعني إشارة أو كناية عن الفرج، وهذا أيضا من باب سب آلهات المشركين. هن مثل الخشبة لمن؟ لنائلة، هذا الصنم الأنثى. فأبو ذر رضي الله عنه أراد أن يحقر آلهة المشركين، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود قبل أن يسلم، ماذا قال له لما قال إني لا أرى وجوها إنما أرى أوباشا يوشك أن يفر ويدعوك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه جالس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا رد عليه أبو بكر رضي الله عنه؟ قال أمصص بذر اللات، باب يعني تحقير المشركين وسب آلهتهم، لأن اللات هذه مؤنث الله. أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ هذا من باب سب آلهات المشركين، وهو مشروع إلا إذا كان يترتب عليه سب الله، هنا يمنع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وإلا فأصله مشروع. وهذا من باب النكاية بالمشركين والتشنيع على آلهتهم، يعني تحقير المشركين والنهي عن الشرك وتحقير الآلهة، فهو نوع من الجهاد في سبيل الله إلا إذا ترتب عليه مفسدة، وهي سب الله تبارك وتعالى. إذن أبو ذر لا يقصد أن هن مثل الخشبة لنفس المرأتين، هذا يكون فيه بذاعة مع المرأة الأجنبية، لكن هذا يريد به الآلهة التي يدعونها وهي نائلة. قال غير أني لا أكني أو لا أكني، يعني ما قال هن، لا، جاء الاسم الصريح من أجل التحقير. فانطلقتا تولولان، أي تصيحان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، أي من أنصارنا ومن أهلنا. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وهما هابطان، يعني قادمان إلى الكعبة. فقال ما لكما؟ قالتا الصابع بين الكعبة وأستارها. قال فما قال لكما؟ قالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني كبيرة تملأ الفم لا تقال. فجاء رسول وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر رضي الله عنه فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله، يعني ليس معناه أول من حياه بتحية الإسلام على الإطلاق، لأن سبق أبا ذر رضي الله عنه عدد من الصحابة كأبي بكر وخديجة وعلي وعثمان وبقية السابقين، لكن معنى أنه أول من حياه بتحية الإسلام، إما في ظنه هو أنه ظن ذلك، أو أول من حياه بتحية الإسلام ممن جاء ليسلم، لأن من جاء ليسلم لا يعرف تحية الإسلام، يعرفها بعد إسلام، فكان يقول أنا أول من حياه بتحية الإسلام قبل أن أسلم، لأن الكفار كانوا يحيون بإيش؟ يقولون عم صباحا، ما يعرفون تحية المسلمين وهي السلام، مشركون لا يحيون بهذه التحية، لهم تحية معينة. فإذا يعني يحمل على هذا، لكن بعد أن أسلم أبو بكر رضي الله عنه يحيي النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام ولا لا؟ يحيي بالسلام على الأصل، لكن يعني يحمل على هذا. فقال قلت السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك ورحمة الله. يعني هذا في جواز حذف السلام، قل وعليك ورحمة الله، أي وعليك السلام ورحمة الله. وجاء في رواية ثانية وعليك السلام، يعني مذكور صريحا. ثم قال من أنت؟ قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت آخذ بيده ففدعني صاحبه، يعني قال في الحاشية أي كفني، عندك في القاف صح؟ نعم في القاف. فقدعني، قال أي كفني، يقال قدعه وأقدعه إذا كفه ومنعه. فذهبت آخذ بيدي فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت هاهنا؟ قال قلت قد كنت هاهنا منذ 30 بين يوم بين ليلة ويوم. قال فما كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنها مباركة، إنها طعام طعم، أي طعام يشبع من شرب منها كما يشبع الطعام. إنها مباركة، هذا يدل على بركة زمزم، ومن بركتها أنها يحصل بها الشبع ويحصل بها الشفاء أيضا من الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى لمن آمن صدق صحت نيته. أما حديث زمزم لما شرب له أو ماء زمزم لما شرب له، هذا حديث مشهور في السنن لكنه فيه ضعف، لكن هذا الحديث يغني عن إنها مباركة. والبركة تحصل في الطعام، تحصل في البدن بشفاء مرض نحو ذلك، فهذا الحديث في صحيح مسلم يغني عن ذلك الحديث الذي فيه ضعف. وإنها مباركة لفظة عامة، يحصل فيها بركة في كل شيء، من جهة الطعام، من جهة الاستشفاء من الأمراض. لكن يجوز أن يتوضأ الإنسان ماء زمزم، يجوز أن يستنجي يغتسل، هو ماء كغيره من الماء، يعني ما يقال أنه له قداسة وأنه يحرم الاستنجاء به أو يحرم مثلا الغسل البدن أو غسل القدمين أو الوضوء. لا، ماء كغيره من المياه في الأصل، أنه يعني يجوز أن يتصرف فيه كامل وجميع أنواع التصرفات، كما المطر. قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، وصفه بالبركة، ولا أحد يقول إنه لا يجوز الاغتسال أو الاستنجاء بماء المطر. لكن من يعني تبرك بزمزم بنية صادقة فإنها تنفع بإذن الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر رضي الله عنه بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت، أي بقيت ما بقيت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. هذا قبل النهي عن أو كراهة تسمية يثرب بهذا الاسم. فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. يدل على طيب الأسرة كلها، يعني ناس فيهم الخير والصلاح وهم متقاربون في طيبة القلب وسرعة الاستجابة. قال: فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم. وهذا أيضا يدل على فضيلة هذه القبيلة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، وهذا يدل على فضل هذه القبيلة وعلى قربهم من الخير، أنهم أسلموا طوعا بدون قتال، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة. قال: وكان يأمهم إيماء بن رحضة الغفاري، يعني في الصلاة، وكان سيدهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. أين مساكن غفار؟ يقول العلماء: بين مكة والمدينة على طريق الساحل. ولذلك سيأتي في رواية ثانية أنهم لما ضربوا أبا ذر قال العباس: ويلكم، أما تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم عليهم، يعني مرون على قبيل منازل وديار غفار، فيعني حذرهم العباس رضي الله عنه أنهم سينتقمون، يقطعون عليكم الطريق. قال: فأسلم نصف الباقي. وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلم عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلموا سالمها الله. يعني هذه رواية في إسلام أبي ذر، وفي رواية أخرى تختلف عنها اختلافا كثيرا، وسنأخذ الرواية الثانية، بينهما اختلاف كبير. ما أدري والله هل يسمون غفار ولا صار لهم يعني اسم آخر، ما أدري. من هو هذا؟ لا، هذا الطفيل بن عمر، طفيل صاحب اليمن، صاحب اليمن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو ذر: يا ابن أخي، صليت. وعن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر رضي الله عنه: يا ابن أخي، صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: فأين كنت توجه؟ قال: حيث وجهني الله. واقتص الحديث بنحو حديث سليمان بن المغيرة، وقال في الحديث: فتنافر إلى رجل من الكهان، قال: فلم يزل أخي أنيس يمدحه، يعني يمدح الكاهن، حتى غلبه. قال: فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. وقال أيضا في حديثه: قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، صلى ركعتين خلف المقام، قال: فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال: قلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام. هذه الرواية فيها تصريح بذكر السلام، هو الأولى، الإنسان إذا سلم عليه ما يقول عليك رحمة الله أو عليك فقط، الأفضل أن يعيد أو أن يذكر السلام صريحا، وعليك السلام، وإن زاد فهو أفضل، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ وفي حديث أيضا قال: منذ كم أنت ها هنا؟ قال: قلت: منذ 15. وفيه فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتحفني بضيافته الليلة. يدل على فضل أبو بكر ومسارعته للخيرات، فإنه أراد، يعني اعتبرها تحفة. لماذا؟ لأن هذا الرجل له مدة طويلة ما أكل طعاما، فإطعامه يكون له وقع عليه، لأنه بحاجة وشوق إلى الطعام، وثانيا أنه غريب، وثالثا أنه أسلم رضي الله عنه حديثا، فهذا فيه استقبال ومحبة لمن أسلم حديثا. فكل هذه المعاني فرح أبو بكر رضي الله عنه وحرص على أن يضيفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه يعني أنيسا: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال: رأيت يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل، فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب. فلما رآه تبعه، يعني أمر علي رضي الله عنه بأن يتبعه فتبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. يعني هذا يقولون من أدب الضيافة أن المضيف لا يحرج الضيف ولا يسأله عما أتى من أجله، أنه قد يكون عنده شيء خاص ولا يحب أن يذكره، وإذا سأله المضيف يصعب عليه أن يكتم عنه الخبر لأنه في ضيافته، فيستحي فيكون محرجا، إن تكلم قد يفضي شيئا لا يناسب، وإن كذب أو لم يخبر بالحقيقة وقع في الكذب، أو يخبر بشيء يحرجه. فمن يعني الأفضل للمضيف ألا يحرج الضيف، إن تكلم الضيف ابتداء فلا بأس، أما المضيف فلا يحرجه بالسؤال. قال: فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. معروف بذر لم يسأل عليا رضي الله عنهما لأنه لا يدري هل هو مسلم أو على دين قريش، فيخشى أن يقع في إشكال وفضيحة إذا سأله. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي رضي الله عنه فقال: ما أنا للرجل أن يعلم منزله. فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث، يعني اليوم الثالث، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، فعل مثل ذلك. فأقام علي رضي الله عنه معه ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ يعني بعد ثلاثة أيام سأله لأن انتهت الضيافة، الآن لا حرج عليه لأن الضيافة انتهت بثلاثة أيام، له أن يخبر وله أن لا يخبر لأنه سيفارق بعد نهاية الضيافة، لكن لم يسألوا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني لأنه لا يزال في ضيافته. قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره فقال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، يعني قضاء الحاجة، فإن مضيت فاتبعني أو فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل ما ففعل فانطلق يقفوه أن يتبع علي رضي الله عنه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه. فأتى العباس رضي الله عنه فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريقة تجاركم إلى الشام عليهم. فأنقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه. هاتان قصتان مختلفتان كل واحدة لها وجهة. في القصة الأولى أنه سأل أحد المشركين ففضحه وضرب ثم جلس أياما 15 يوما حتى جاءت المرأتان إلى آخر ما سمعنا. وفي هذه أنه جاء إلى المسجد ولقي علي رضي الله عنه فاستضافه 3 أيام ثم سأله فدله علي رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وقابله في بيته. قصة الأولى قابله عند الكعبة وقصة ثانية قابله في البيت. فقال النووي لم يتكلم بشيء في الجمع بين قصتين لكن القرطبي في المفهم قال وبين قصتين اختلاف يصحب الجمع بينهما ولم أرى من تعرض للجمع بينهما. ثم ذكر وجها واستبعده ولو فيه بعد الله أعلم. قال فالله أعلم أي ذلك كان. مثل هذه الأمور أمر فيها سهل ما في أحكام شرعية ترتب عليها عمل أو اعتقاد. هذه قصة في إسلام صحابي سواء كان كذا أو كذا ما هناك فرق كبير وليس فيه أمور ترتب على هذه أو تلك. فلكن مجمل القصتين يدل على إيش؟ على فضل أبي ذر وعلى حرصه على البحث. يعني كما يقال جاهز جاهز يريد بس من يشعل الفتيل هو يبحث. كان يعني سنتين وهو يصلي قبل البعثة فهو يبحث فمتهيئ للخير. أول ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أسلم مكانه لأنه أصل هو مشتاق يبحث عن مثل هذا. مثل زيد بن عمرو بن نفيل يعني ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يبحث بحثا حثيثا عن الدين. ذهب إلى الشام سأل عن اليهودية فلم فرأى أنه دين محرف وسأل عن النصرانية ورأه دين محرف وأخبروه أنه يوشك أن يبعث نبي في بلده فرجع حثيثا لكن الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن قتل في الطريق ولله الحكمة البالغة. فقال اللهم كما حرمت من هذا النور فلا تحرم منه ابني سعيدا. فهدى الله ابنه كان من صار من العشرة المبشرين بالجنة. وزيد رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة قال رأيت لزيد بن عمرو درجتين في الجنة. فالله سبحانه وتعالى كريم مات على التوحيد باحثا عن الدين الصحيح ولم يشرك بالله. كان يعيب على المشركين عبادة الأصنام وإذا رأهم يذبحون الشاة للأصنام قال الشاة خلقها الله وأنزل عليها المطر وأنبت لها النبات وتذبحونها على غير اسمه يعني بالفطرة ينكر عليهم. كذلك قس بن ساعدة كان من الحنفاء قال أقسم قس قسما أن لله دينا خير من دينكم. وذكر أشياء سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العزيز. ذكر يعني كلاما مستوعا قويا. خطب خطبة في جمع من المشركين في سوق عكاظ فكان فيه موحدون ينكرون الشرك ولكن المشركين لم يأبهوا بهم لأنهم ما لهم أثر. قد يقول قال لماذا لم يحاربوهم كما حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. يعني قل هؤلاء ما لهم أثر وليس لهم أتباع ولم يكونوا يخشون منهم أفراد ما لهم أثر لكن خافوا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا أصحابه يزدادون وأنه سيغير ما هم عليه من عبادة الأوثان، فحسوا بالخطر على دينهم فهبوا لعداوة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأبو ذر رضي الله عنه بعد إسلامه زهد في الدنيا زهدا كبيرا، معروف قصة أبي ذر حاله أنه كان يرى أن ما زاد عن الحاجة من المال يجب وجوبا أن ينفق في سبيل الله، وأنه كنز إذا أمسك مالا لا يحتاج إليه أنه كنز، لكن انفرد بهذا القول وخالف جمهور الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أنه أن قول أبي ذر قول ضعيف، وأن المال إذا أخرج زكاته ليس بكنز، لكن هذا يعني يدل على قوة إيمان أبي ذر وزهده في الدنيا. ثم اعتزل لما كثر عليه الناس وكثر إنكاره على الناس وملوا تضايقوا منه، أنه كان ينكر عليه إنكارا شديدا جمع الأموال. اختلف مع معاوية رضي الله عنه، فكتب معاوية إلى عثمان، كان أبو ذر في الشام، فكتب معاوية إلى عثمان رضي الله عنه يشكو أبا ذر أنه صار ينكر على الناس، فأمر معاوية أن يأتي إلى المدينة، أمر عثمان رضي الله عنه أن يأتي إلى المدينة. فرجع أبو ذر إلى المدينة فكثر عليه الناس يسألونه، وصار يعني ينكر أيضا في المدينة. فقال له عثمان رضي الله عنه: لو تنحيت فصرت قريبا، يعني درعا للمشاكل والخلاف والنزاع، فتحول إلى الربذة، معروفة يعني قرية تبعد عن المدينة قرابة 200 كيلو، وعاش في البادية بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه سيموت وحيدا، أخبر أبو ذر رضي الله عنه يموت وحيدا، قال: ما رأيت أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، كان صادقا يعني صدق عظيم، أنه قلبه صافي ما عنده حب للدنيا ولا عنده يعني دنس في قلبه، زهد ورغبة كاملة في الآخرة. توفي رضي الله عنه في الربذة، ودعا الله ألا يكفن في ثوب لأحد ولي ولاية شدة زهده. فلما مرض حزنت زوجته رضي الله عنها، لأنها ما تستطيع أن تكفنه وتغسله، امرأة وحيدة ولا تستطيع أن تحفر وتدفن، فبدأت تبكي. قال: ما لك؟ قالت: أنا وحدي، ولا وإذا مت من يغسلك من يكفنك؟ قال: لا تحزني، فإنه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تأتي عصابة يتولون تجهيزي. قبل أن يموت أقبلت عصابة يعني جمع من المسافرين من بعيد، وصاروا يقربون شيئا فشيئا حتى وصلوا، وإذا هم أناس قدموا من الشام، مروا بهذا قدر من الله تبارك وتعالى. فسألهم أبو ذر، قال: هل ولي أحدكم ولاية؟ قالوا: نعم. قال: لأنهم عرضوا عليه أن يكفنوه، أنه ما كان عنده ثوب يكفنوا فيه، فأبى أن يقبل ما عرضوا عليه لأنهم أخذوا ولايات. فكان معهم فتى أخرج ثوبا، قال: هذا من غزل أمي، ما له يعني ما اشتريت، هذا من غزل أمي. فقال: نعم أنت. فتوفي رضي الله عنه، وتولاه هؤلاء النفر، غسلوه كفنوه وصلوا عليه ودفنوه. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده إذا صدق معه، إن تصدق الله يصدق. نسأل الله أن يجعلنا الصادقين. لا مو بنفي، لا قال: لو تنحيت، لا هذا ما بنفي، إن عثمان شار عليه إشارة، قال: لو تنحيت فكنت قريبا. فاستجاب رضي الله عنه وخرج، لأن عنده خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعيش وحده ويموت وحده في غزوة تبوك. تأخر أبو ذر رضي الله عنه يمكن لضعف المركوب أو ما عنده مركوب، فرأوه يمشي بعيد، فقال: هذا أبو ذر يعيش وحده ويموت وحده. فيعني خبر عنده أنه سيموت وحده، فخرج إلى الربضة. إلا معهم مسعود، نعم، الرهط هؤلاء معهم ابن مسعود رضي الله عنه. باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن قيس بن حازم قال: قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. جرير رضي الله عنه من أهل اليمن، وكان من أبناء الملوك، من أبناء الملوك، وله يعني وجاهة فيه جمال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدره ويجله ويحبه، لأن الإنسان إذا كان من أبناء الملوك وأسلم صدق حسن إسلامه وترك الدنيا وترك الجاه والملك، هذا يدل على إيش؟ على قوة إيمانه ورغبته في الآخرة، فهذا ينبغي أن يشجع وأن يحب وأن يقدر له هذا الفعل حتى يكون سببا في ثباته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، وكلما رآه تبسم له، وكلما استأذن في أي وقت أذن له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدره تقديرا ظاهرا. وعنه رضي الله عنه قال: ما حجبني، أي ما منعني إذا استأذنت عليه، ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن مير في حديث عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. دعوة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، يعني الشامية هي الكعبة المشرفة لأنها من جهة الشام بالنسبة لأهل اليمن، يعني هذه يقول الكعبة اليمنية وتلك الكعبة الشامية، يعني سموها الكعبة اليمنية منافسة ومحادة للكعبة المشرفة. ليس المعنى أن الصنم يقال له الكعبة اليمنية والشامية، لا، كان يقال له الكعبة اليمنية في اختصار في الرواية، والكعبة يقال لها الكعبة الشامية لأنها جهة الشام بالنسبة لليمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمنية والشامية؟ يعني هنا بمعنى من هل أنت مريحي من هذا القول، كما رجح النووي في الشرح، هل أنت مريحي من ذي الخلصة وهذه الجملة الكعبة اليمنية والشامية، لأنه إذا هدم ذو الخلصة ما أحد يقول الشامية واليمنية، ينتهي هذا التفريق. قال: فنفرت إليه في 150 من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيته فأخبرته قال: فدع لنا ولأحمس. هذا أيضا منقبة لجرير رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لهدم ذلك الصنم، وهذا الصنم سيعود يعبد في آخر الزمان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. أنه سيبنى في آخر الزمان ويعود الشرك به مرة أخرى، يطوفون به ويعبدونه مرة أخرى. باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا بالفتح والماء، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عب فقلت ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو بالعشر سنين. هذا الفعل أعجب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يدل على فطنة مبكرة جدا. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء أو ذهب إلى الخلاء وضع له وضوءا من أجل إيش؟ يعينه على أن يتوضأ بعد الحدث. وهذا من يعني الأعمال الصالحة، الإنسان كلما أحدث يتوضأ كما كان بلال رضي الله عنه يفعل، وليس يعني على سبيل الوجوب، لا، هذا من باب يعني الحرص على أن يكون الإنسان دائما على طهارة ليذكر الله تبارك وتعالى على طهارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب ابن عباس ومن ذكائه وفطنته وحرص على الخير مع هذه السن المبكرة. هذا بعيد عن فعل الصغار، يعني ابن كم 8 9 أو 10 لو قلنا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام عنده هذه النباهة، ويأتي بماء ويجهزه للنبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ. ما الذي يعلمه أن الوضوء يشرع ويسن بعد الحدث؟ هذا بعيد عن الصغار، يغيب عن كثير من الكبار، فكيف بالصغار؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تفرس فيه النجابة والفطنة والحرص على الخير، فدعا له قال اللهم فقهه في الدين. وفي روايات لهذا اللفظ، الله هذا لفظ اللهم فقهه في الدين، وفي لفظ اللهم علمه الكتاب والحكمة، وفي لفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل بمعنى التفسير، فصار ابن عباس رضي الله عنهما آية في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وقال عن نفسه أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فهو معروف هو البحر رضي الله عنه في العلم بكتاب الله وفي غيره، لكنه برز في التفسير أكثر من غيره من العلوم. كما لا تكاد تقرأ آية في كتاب الله إلا ويقول المفسر قال ابن عباس، يعني لا تكاد تجد آية إلا وفيها قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات أوقف عند كل آية أسأله عنها، معناه أنه ما في آية إلا وهو يعرف تفسيرها رضي الله عنه. في رواية البخاري أنه كان عمره 10 سنين. باب من فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه رضي الله عنه قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق، هو ما غلظ من الحرير، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال فقصصت على حفصة رضي الله عنها، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا. يعني هذه رؤيا واضحة، أنه رأى نفسه في الجنة ومعه قطعة حرير إذا أراد أن يطير طارت به إلى أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام حمل على الظاهر وشاهد له بالصلاح مع ما يعرف من حاله. وعنه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، خشبتان متقاطعتان توضع عليهم البكرة لإخراج الماء، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فلقيهما ملك فقال لي لم ترع، يعني لا خوف عليك ولا روع، فقصصت على حفصة فقصتها حفصة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. يدل على أهمية صلاة الليل وأنها من أعظم أسباب النجاة من النار. نسأل الله التوفيق. وهذه أيضا الرؤيا مبشرة لعبد الله رضي الله عنه أنه سينجو من النار، قال لقول الملك: لم ترع، يعني لا خوف عليك. ولكن هذا الذهاب إلى النار كأنه من أجل أن يزداد في العبادة والطاعة والعمل الصالح رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Yeah.